يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
العالم الحقيقي والفقيه والمفتي لا يطلب الدنيا بجميع صورها بعلمه، وإنما يطلب وجه الله عز وجل. والثانية يحب أن ينفع من يجلس إليه، إذا كان يجلس إليه أحد يحب أن ينفعه، ما يخبئ بعض العلم ويقول هذا العلم لابد أن ينسب إلي. الشافعي يقول وجدت أن هذا العلم اللي عندي انتشر في الناس ولم ينسب إلي من حرف واحد، ما يدخر شيء، هو يريد أن يبث هذا العلم في الناس، ما يقول والله هذه حقوق فكرية عندي وخاف أن إذا نشرت هذا الكلام ينسب إلى غيري أو يسرق. لا، العلم يبث في الناس والبركة من الله. والثالث رأفته بالناس، يترفق بالطلاب اللي عنده ويترفق بالناس ويعرف كيف يسوسهم، إذا رأى المقصر يعرف كيف يتعامل معه، وإذا رأى التائب يعرف كيف يتعامل معه. هذه من حسن علم العالم ومن كماله. نعم.
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري قال قال أبو حازم لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على عمله دنيا
على علمه، ولا يأخذ على علمه دنيا،
ولا يأخذ على علمه دنيا.
كذلك هذا أبو حازم سلم بن دينار صاحب سهل بن سعد الفقيه العابد المدني، يقول لا يكون العالم عالما حتى يكون في ثلاث خصال: الأولى لا يحقر من دونه في العلم، يقبل الحق من كل أحد، لا يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهو لا يحتقر الناس وليس فيه بؤ ولا كبر ولا بغي. والثاني لا يحسد من فوقه، من كان أعلم منه يفرح أن الله نشر الكلام على لسانه، ولا يحسد من فوقه، لأن التحاسد ما يكون إلا عند إرادة الدنيا، أما من أراد الله عز وجل فالله واسع يتسع الجميع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إذا كان عندك إخلاص ما تغل، الغل إذا كانوا كلهم يريدون الدنيا والدنيا ضيقة، مثل القرب من السلطان أو المنصب أو الجاه أو القناة الفلانية، هذه ضيقة ما تتسع الجميع، فلذلك يتحاسدون. أما لو كانوا يريدون الله عز وجل ما يتحاسدون. هذا آدم علاماته. والثالثة لا يأخذ على علمه دنيا، وهذه فيها تفصيل. إذا كان مثلا هو يريد أن يعلم العلم ويريد أن يتكسب لمعيشته، فقال له مثلا ولي الأمر: نحن نكفيك أمر المعيشة، لأن بيت مال المسلمين أحق ما يدفع إليه، أحق المصارف هو ما كان في مصلحة المسلمين عامة. فإذا قال له ولي الأمر: لا تفتح دكان ولا تتاجر ولا مزرعة، نحن سنصرف عليك من بيت المال وتعلم الناس، فهذا لا يضره ذلك إذا كان نوى بتعليمه وجه الله عز وجل، ما يضره حتى لو كان تسبب له هذا الشيء في دنيا يصيبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: جعل رزقي تحت ظلي رمحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله ويحصل له بسبب هذا الغزو سبي وإماء وغنائم وفيء، ولا يضره ذلك لأن قصده إعلاء كلمة الله عز وجل، ثم حصل له دنيا. ولذلك ابن رجب له رسالة في شرح هذا الحديث، وبين في هذه المسألة تخفى على كثير من طلبة العلم، يخلطون بين مسألة أخذ الدنيا على العلم وإرادة الدنيا. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، فيقوم الصحابي ويقتل القتيل ويكون له سلب القتيل، وهو إنما أراد قتله حتى يكون خير للإسلام والمسلمين. فمن أراد الله عز وجل ثم حصل له دنيا لا يريدها ليست هي المراد الأساسي، وإنما المراد نشر العلم، هذا لا يضر إن شاء الله. ولا يأتي هذا ولا حديث كثيرة خاصة ما أخذهم بيت مال المسلمين. وأما إذا كان قصده الدنيا، ولو انقطعت الدنيا انقطع التعليم وانقطعت الإمامة وانقطع الخير، فهذا نصيبه. ولذلك فيه باب في كتاب التوحيد ينبغي الرجوع إليه وقراءة شرحه: باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشيخ محمد بن الوهاب. نعم.
حدثنا ابن صاعد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها: فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء، فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ وقال: أتدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما.
نعم. سأل الحسن البصري عن مسألة فأفتى فيها الحسن بما يعلم، فقال مطر: يأبى عليك الفقهاء، يعني يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر، هل رأيت بعينيك فقيها قط؟ يعني فقيها كاملا، والفقهاء موجودين، لكن قصد هذه من أساليب العرب في الكلام. هل رأيت بعينيك فقيها قط؟ يعني فقيها يستحق هذا الاسم عند الإطلاق. قال: هو الفقيه، هو العالم، يعني اكتملت فيه الصفات. أتدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد. الفرق بين الورع والزهد أن الورع ترك ما يضرك في الآخرة، كل شيء يضرك في آخرتك تتركه. الورع هو أن تترك ما يضرك في الآخرة، والزهد أن تترك ما لا ينفعك في الدنيا، أي شيء لا ينفعك في الدنيا تزهد فيه. وهذه كلها من مقامات الدين. وهناك كتاب اسمه الورع للمروذي، من أحسن كتب وأكثر عن أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل، يوجد كتاب اسمه الورع وأكثر عن أحمد بن حنبل وكتاب اسمه الزهد. فالورع التورع، والورع يرفع الله به العبد. الإمام أحمد لما ذكروا له بعض قصص عبد الله بن مبارك وورعه قال: بهذا وأمثاله رفعه الله. يعني الشهرة اللي جاءته هذا أعظم أسبابها أنه ورع، يخاف الله عز وجل، يتورع أشياء بينه وبين الله ما حد يدري عنها يتورع عنها، كل شيء يخاف منه يتورع. فهذه أعظم صفات الفقيه، أنه ليس جريئا مقتحما، لا، يدقق في كلامه، في بعض الكلام يتورع منه، في بعض المآكل، بعض المشارب، بعض التصرفات. والثاني الزاهد، الزهد القلب، يعني الدنيا ليست عنده بشيء، لا يطلبها ولا يسعى في عزها ولا يجزع من ذلها ولا ينافس فيها، زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة. والثالثة مقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دائما مقيم على السنة يتتبعها في أمره كله. والرابعة لا يسخر بمن أسفل منه، لا، العلم هذا ما يورثه بغي ولا كبر ولا ترفع. يعني بعض المنتسبين للعلم إذا رأيت الآن تصرفاته تشبه تصرفات الملوك والجبابرة، يعني تصرفاته في دخوله على الناس وفي الناس اللي يسبقونه واللي يلحقونه، هذا يشبه الملوك، ما يشبه سمت العلماء. لذلك عمر لما رأى أبي بن كعب يتبعون اثنين وثلاثة خفقه بالدرة، وقال: يا أبي، إن كونهم يلحقونك هذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فتنة لك أنت وذلة لهم، لا تجعل أحد يلحق بك. وكان السلف والصحابة، ما بن سيرين وأيوب كانوا إذا مشوا لحقهم الناس وقفوا وتفرقوا حتى ما أحد يلحق بهم. هذه كما قالوا، كما قال علي خفق النعال حول الرجال، قال: لما تثبت له قلوب الحمقى، إذا كثر الأتباع وكثر اللي يمشون خلفك هذا يضره. فلذلك العالم ليس في بغي، سمت العلماء يشبه سمت الأنبياء، حتى في أكله إذا سقط في اللقمة يميط ما بها من الأذى ويأكلها ويلعق الصحفة ويتربع الأرض، وفي هيئته وفي لباسه تعرف أن هذا يجدد سير الأنبياء، لا يكون يشبه أهل الدنيا، ولا يهزأ بمن فوقه، ما يكون عنده تحاسد ويريد أن يغض من شأن شخص آخر يكون أشهر منها وأنفع منه فيغض من شأنه دائما، وليس قصد بيان خطأه، وإنما قصده الحسد. ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما، صفات حقيقية إذا تفقدت تفقد الإنسان في نفسه وفي غيره، يقول: نسأل الله لا ينقتنا، أين نحن وأين القوم. نعم.
حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عمرو بن الهيثم قال: حدثنا أبو حمزة عن الحسن رحمه الله قال: الفقيه المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الفقيه المجتهد في العبادة، وهكذا والله كان أصحاب محمد، أوتوا العمل ومنعوا الجدل، لأن الجدل والرأي ما يكون إلا مع الفراغ. إذا كان إنسان فارغ يبدأ الجدل ويبدأ المراء ويبدأ التنظير ويبدأ الرأي، لكن لو كان يعمل انقطعت عنه الأشياء هذه كلها. فأصحاب محمد فتحت لهم أبواب العمل وأغلقت عنهم أبواب الجدل، فهم أقل الناس جدل وأكثر الناس عمل وأحسن الناس عمل. قال الله عز وجل في وصفهم: تراهم ركعا سجدا، يعني إذا رأيتهم تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فتحت لهم أبواب العمل. الصديق لما كشف لنا عن يوم واحد من أيامه بعد صلاة الصبح، وإذاه قد أطعم مسكين قد تبع جنازة، قد عاد مريضا، قد أصبح صائما، وهم لا يتكلفون، يمشي في طريقه كل ما فتح الباب من الخير ما يتوانى، لأن الأولى ليست كالثانية، كل ما لا يتكاسل. فهذا الفقيه المجتهد في عبادة ربه، نقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، الرباط في طاعة الله، وهذا أثقل الصبر، أشد أنواع الصبر هو هذا. والثانية زاهد بالدنيا، زهد القلب، قد يكون عالم عنده دنيا كما كان الصحابة، بعض العشر المبشرين عنده دنيا لكنها في يده ما تضره، ليست في قلبه، ما يستشرف لها. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والثالثة مقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يعرف الفقيه، يتتبع السنة وينشرها ويقيم عليها، يصبر عليها. نعم.
حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن هلال قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل عن الحسن رحمه الله، وقد أتاه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه، قال فقال له الرجل يا أبا سعيد قال فيها الفقهاء غير ما قلت، قال فغضب الحسن وقال ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها قط؟ قال فسكت الرجل. قال فسأله رجل فقال يا أبا سعيد من الفقيه؟ قال الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادة، هذا الفقيه. حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم خطيب جامع المنصور قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله
يعني الإمام أحمد
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب يقول سمعت الحسن يقول ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
نعم، هذا أيضا من صفات الفقيه، ما يداري يعني ما يداهن، ليست المداراة المحمودة اللي هي مداراة الناس، وإنما المقصود بالمداراة هنا المداهنة، ما يداهن، لا يداهن الخاصة كالملوك والسلاطين وغيرهم، ولا يداهن العامة والجمهور والشباب، وإنما يقول الحق كما هو حق وإن ثقل على الناس، لا يحاول أن يأتي بحق يقبله الناس ويخف على الناس، لا، يقول الحق كما هو، لا يبدل ولا يغير ولا يماري، هو لا يداهن. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، الناس ودهم أنك تعطيهم حقا يعني يخف عليهم، حاول أنك تهذب الحق وتحذف بعضه حتى يخف عليهم، لا، أن تقول الحق ولو كان مر ولو كان ثقيل ولو كان عاشوا عليه وعظموه ونشأوا عليه. والثاني لا يماري، يعني هذا قول الحق سيؤدي أنهم يأتون ويجادلون ويمارون، والمراء ما في خير، وإن كنت محق، من ترك المراء وإن كان محقا ولو كان الحق معك، وإنما يفشي حكمة الله يعني يبث العلم ويبث السنة، فإن قبلت حمد الله وإن ردت أيضا حمد الله، قامت الحجة وانتهى. الرسل ليس عليهم الهداية، عليهم البلاغ المبين، البلاغ المبين، فهذه من أوضح صفات الفقيه، ليس عنده كثرة جدل ولا كثرة مداهنة، وإنما هذه صفاته. وأما من كان يبحث عن رضا الناس بسخط الله، سواء كان الناس هنا هما الجمهور أو الشباب أو العامة أو الخاص، يعني كما أن هناك مثلا ما يذم من علماء السلطان يذم أيضا علماء العامة، الذي ينظر ما يريد الشباب ما يريد الناس ويفتي به، لا، العالم الحقيقي يقول الحق كما هو ويصبر عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكتبه اليوم من أنفع الكتب، لأنه رجل عمل بعلمه، فلذلك خرجت هذه الأمور، ليس هو منظر. يقول إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تسببت عليه وعلى أصحابه بأشد الأذى، قتلوا وشردوا وطردوا الحبشة وطردوا من أماكنهم ومن أوطانهم، حصل لهم أبلغ الأذى، والله عز وجل وصف قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان هناك طريق آخر غير هذا الطريق وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين لاختار، لكن ما في هذا الطريق، أن تصرح بالحق كما هو حق ولو جر عليك ما يجر عليك وتصدر، هذه طريقة الأنبياء. وقال أيضا من كلام الحسن الطيب الشيخ محمد بن الوهاب، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للتوحيد على وجه العموم ونهاهم عن الشرك ما عادوا، لأنهم إلى الآن ما لامس الأعصاب الحساسة، ما سمى الأمور بأسمائها، ظنوا أن التوحيد يمكن التعايش معه مع شركهم، ولذلك قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ظنوا أنه يمكن هذا، فلما أمر الله أن يصدع صرح بالأسماء، فقال الشرك اللي أنهى عنه هو ما أنتم عليه، وآباءكم وأصنامكم وأوثانكم وعلماءكم ودعاتكم وفلان وفلان، ووضع النقاط على الحروف، عند ذلك هاجت عليه الحرب وقامت سوق العداوة. لكن هذه طريقة الأنبياء كلهم من نوح إلى قيام الساعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فلا بد أن الإنسان يكون عنده بصيرة ويصبر، لا يداري ولا يماري، لا يداهن ولا يجادل، يبث السنة ويصبر على الأذى. نعم.
قال: وسمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب على العبادة، المتمسك بالسنة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله قال: الفقيه العفيف المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان.
نعم، الفقيه كما قال وهب العفيف، عند عفة، عفة لسان وعفة عمل وعفة عن الدنيا، ليس شره ولا متلهف ولا يدخل مداخل لا تليق به من سؤال الناس أو سؤال الدنيا أو الهلع عليها أو الحرص عليها، لا، عفيف، عفيف ومتعفف، عف اللسان وعف اليد وعف الفؤاد، ومتمسك بالسنة وصابر عليها، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان، نسأل الله من فضله. نعم.
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجيان قال: حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف قال: حدثني عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط قال: سفيان الثوري: الفقيه الذي يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وأفقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في شيء لعلمه به.
لعلمه به، يمكن عندكم في تصحيح. قال سفيان الثوري: الفقيه الذي يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. هذا الفقيه لا يتمنى البلاء، يسأل الله العافية ولا يتمنى، لكنه كما قال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول: والله ما أبالي أي المطيتين ركبت، إن أركبني الله مطية الغنى فعبادته الشكر والإنفاق وعدم البغي، وإن أركبني الله على مطية الفقر فعبادته الصبر وحسن التجمل والرضا عن الله. الفقيه الذي لا يعتقد أن خيرته لنفسه أحسن من خيرة الله له، هذا من فقهه، أنه يعرف ربه ويحسن الظن بربه، سواء مكن أو استضعف، افتقر أو اغتنى، كثر طلابه أو قلوا، ما يبالي، يعرف أن الله خيرته أحسن من خيرته. ولذلك خرجت كلمات من الأنبياء وأتباع الأنبياء تدل على عمق هذا الأمر عندهم، كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ما لي سرور إلا في مواطن القدر، كل ما قدر على شيء يقول هذه عن خيرة، يحسنون الظن بربهم. وقال عبد الله بن مسعود: لا نقبض على جمرة حتى تبرد في يدي أو أعض عليها، أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، لأن الله عز وجل عليم وحكيم. وقال عبد الله بن مسعود: إن الرجل يطلب الإمارة أو الغنى أو المنصب فينظر الله إليه فوق سبع سماوات فيقول لملائكته: اصرفوا هذا عن عبدي، إنه لو قدر له لكان هلاكه فيه. فيصبح هذا العبد ويقول: أنا الشقي فلان، ما حصل لي الوظيفة هذه ولا المنصب هذا، وما علم أنه محض فضل الله عليه. فلذلك الفقيه الذي يعد البلاء نعمة، إذا ابتلي هو ما يسأل الله البلاء، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قد أصبح كالفرخ من كثرة المصائب، فقال: ما بالك؟ قال: إني أقول: اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. قال: سبحان الله، أنك لا تطيق، سل الله العافية، لكن إذا ابتلي يعدها نعمة، تمحص عنه، ترفع درجاته، تقربه من ربه، ما يدري شو خيره فيه. والرخاء مصيبة، لأن الرخاء الفتنة فيه أعظم من الفقر، فتنة الرخاء أشد. كم من رجل ابتلي بالفقر وصبر، وما أقل الذي ابتلي بالغنى وصبر. ولذلك الصبر على النعمة أثقل وأشد من الصبر على المصيبة. قال الله عز وجل: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا أكثر الناس إلا الذين صبروا. ولذلك أنواع الصبر أربعة: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على النعمة، والصبر على المصيبة، وأثقلها الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على النعمة، وأسهلها الصبر على المصيبة، لأن الصبر على المصيبة ما لك خيار إلا أن تصبر أو تسلو كما تسلو البهائم. فالرخاء مصيبة لأنه يحتاج إلى صبر أشد أن تقوم بحق هذه الرخاء. والأمر الثاني مصيبة، لأن الرخاء يفتر الهمم. كان الناس قبلنا مع شدة عيشهم كانوا يكدون طول النهار ويقومون في الليل، أجسامهم قوية وهمامهم قوية، الرخاء يوهن القوة يضعف القوة. اليوم مع كثرة الرخاء وقلة العمل ما يندر من يقوم الليل، فالرخاء مصيبة إلا من يقوم بحقه. ولذلك إذا زوى الله الدنيا عنك قد تكون حكمة الله لك وخيرة الله لك. هذا الفقيه الذي يحسن الظن بربه، وأفقه منه من لم يجتري على الله عز وجل، الذي يخاف ويرتعد ترتعد فرائصه، ما يجتري على حدود الله ولا يقول هذا حلال وهذا حرام وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. سبحان الله، السلف حتى لفظ حلال حرام ما يقولونها. مالك وأحمد كانوا يقولون يعجبني أكرهه أخاف، ما يجتري حتى على لفظة حلال وحرام إلا أمر حل الله في كتابه أو حرم في كتابه. فكيف هذا؟ فأفقه منه ما يجتري على الله أبدا، يخاف لعلمه به. سبب عدم الجرأة على الله أنه أعلم بالله، يعلم من هو ربه، يعلم أن الله عز وجل كما أنه رحيم أنه شديد العقاب وجبار متكبر. سبحان الله، يلقيهم في النار آلاف السنين ولا يبالي. يسألونه جل وعلا وتقدس، نسأل الله لا يعرضنا سخطه، يسألونه ألف سنة يا مالك خازن النار، يقضي علينا ربك، فيقول إنكم ماكثون ولا يبالي بهم. يسألون يقولون غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعرف من هو ربه. ولذلك الرسل يوم القيامة كلهم يقول نفسي نفسي، حتى عيسى مريم يقول لا أسألك مريم التي ولدتني، نفسي نفسي. يعرفون من هو، يقول إن الجبار غضب اليوم غضب لم يغضب قبل مثله ولا يغضب بعد مثله. فالفقيه لما يفتري، يحسن الأدب، يعرف من هو ربه. والجاهل هذا هو اللي يجتري ويتكلم حلال وحرام ويرخص لهم، وهو إنما يذبح نفسه، يجعل هذه الذنوب يراكمها على نفسه، نسأل الله عافية. بعض الناس ما ابتلي بالفتوى العامة، فتجد يعني الله عز وجل ما حمله، ثم يكتب فتوى في الحج ولا في الربا ولا في البنوك ويذيعها في كتب وفي وهو ما ابتلي، إنما يريد أن يحمل أوزار على نفسه. نعم.
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن القاسم عن الحارث بن يعقوب قال يقال إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان.
وهذا أيضا من أوضح صفات الفقيه، الأولى فقه في القرآن أو فقه في القرآن. القرآن إذا كنا نقرأه بسرعة ما تفتح لنا كنوزه، إذا هذناه هذ الشعر ونثرناه نثر الدقل هذا ما يفتح لنا من كنوزه شيء، إنما اللي يفتح من كنوزه اللي أخذه على الأيام والليالي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اللي ما يجاوز الخمس آيات والعشر آيات حتى يقلبها من كل وجه ويتدبرها ويعتقد يقينا أن الخير والهدى كله في القرآن. ولذلك قال ابن مسعود أثيروا القرآن، لكن هذا العلم الأولين الآخرين ما يكون إلا لمن أثاره وأثار ما فيه من الخير وفقه فيه. وقال لا يكن هم أحدكم آخر السورة، إذا كان همك معلق بآخر السورة تمر عليها كلها مرور الكرام حتى تقرأ القرآن قراءة المسترشد الباحث عن الهدى فيه. والثانية عرف مكيدة الشيطان، كان والله أصحاب محمد من أكثر الخبراء في مكائد الشيطان، يعرف مكيدة الشيطان. وهذا من الفقه، يعني الشيطان يجري مجرى الدم فيعرفون مكائده، ولذلك لهم كلمات كثيرة جدا تبين أنهم يمسكون بمكائد الشيطان. لأن الشيطان مطمع كما قلنا بالأمس، مطمع من الناس يختلف، له مطمع من العابد أن يزيد في العبادة حتى يبتدع، له مطمع من عامة الناس في المعاصي، لكن مطمع من العالم أن يظهر منه بالزلة حتى يظل بها خلق كثير. فلذلك هو يحاول في العالم أن يفتي بالحيل أو يفتي بالرخص التي لا تحل أو لا. فلذلك هم يعرفون مكائد الشيطان. ماذا يقول ابن عباس في آخر حياته؟ يقول أظن أن الشيطان لن يفرح اليوم بموت أحد كما يفرح بموت، يقول ابن عباس، ولو خير بين موت وموت كثير. قيل لما يا أبا عباس؟ قال لأنه يحدث البدعة في المشرق والمغرب فيكتبون إلي فأبين لهم وجهها فتذهب حيلته. فهو يريد أن يعمل في الناس وابن عباس واقف له في الطريق، فهو يتمنى موت ابن عباس. يعرفون مكائد الشيطان. الآن من علماء المسلمين من يتمنى الشيطان موته، كلما أحدثوا بدعة كتبوا له الناس وسألوه بين وجهه، فالناس الشياطين الإنس والجن يقولون متى يفارقنا هذا حتى نعرف نتصرف الناس. ابن مسعود لما قال لما وجد على زوجة خيط فقطعه وقال إن آل عبد الله لا أغني عن الشرك، قالت له زينب يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا وأنا كنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني وكانت عيني تقذف، فإذا رقان اليهودي سكنت، يعني هذا أمر مجرب كيف تقول أنها ما تنفع. فقال عبد الله مسعود إن الشيطان كان ينخس عينك بيده تجري مجرى الدم، متفق مع اليهودي. فإذا قرأ اليهودي كف عنها، وإذا ترك اليهود القراءة نخس بيده. يعرفون مكائد الشيطان، ولهم قصص كثيرة جدا تبين أنهم يعرفون مكائد الشيطان. يعرف كيف الشيطان أحيانا يأتيك من الطاعة، وأحيانا يأتيك من المعصية، وأحيانا هوى النفوس أحيانا يكون في التشديد، وهوى النفوس أحيانا يكون في التخفيف. قد يكون الهوى في التشديد وليس في التخفيف. نعم.
حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا.
سبحان الله العظيم، هكذا كان الصحابة يقولون لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، لا يحتقرهم، لكن إذا رأى فضل الله عليهم وأعظم من فضله هداهم الإسلام وهداهم للسنة وبين لهم وأعطاهم السمع والبصر والنعمة، ثم رأى تقصيرهم في حق الله ورأى ذنوبهم ورأى معاصيهم يمقت الناس في ذات الله، ورأى سكوتهم عن الحق ومداهنتهم الباطل ونشرهم، كل ما تأمل في حق الله وفي فعل الناس يمقتهم في ذات الله، ولكن نفسه ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتل، لأن نفسه أكثر تقصير وأكثر شر، هو أعلم بنفسه من غيره، ما يغره مدح الناس، هو أعلم بنفسه. العاقل من لا يغلب جهل الناس به علمه بنفسه. ولذلك لما قيل للإمام أحمد ومالك رأينا لكم رؤى، قال نحن أعلم بأنفسنا من رؤاكم، ما يحرز المؤمن إلا حفرته، إذا ما دخل في الحفرة ليس في حرز. فلذلك يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. ولهذا لما قال رجل عند ابن مسعود أنا ما أتمنى أن أكون من أصحاب اليمين، أتمنى أن أكون من المقربين، أو ودي يعني بدون عمل، فقال لكن ها هنا رجل يقصد نفسه يتمنى أنه إذا مات ما يبعث. لماذا؟ لأنهم نظروا الصحابة فوجدوا أنهم مهما عملوا من الصالحات هو إذا جاء يوم القيامة لو عامله الله بعدله مالك شيء، لو عاملك الله بعدله مالك شيء، أنت حتى الصالحات هي من توفيق لك وإعانة لك، أنت مالك شيء، أنت دائما في خانة المطلوب لست الطالب. فلذلك هو إذا فكر في عظيم نعمة الله عليه وعظيم حق الله عليه يشعر بأنه يخاف أشد الخوف، فيقول أنا أتمنى إذا مت ما أبعث، وهذا كثير عند الصحابة، ولذلك ما في إلا فضل الله أو الهلاك. فهذا كما قال أبو الدرداء الفقيه كل الفقيه من نظر في حق الله وفي نعم الله ثم نظر في عمل الناس ثم قتهم في ذات الله بدون احتقار لهم، لكن يعرف الفرق ثم رجع إلى نفسه فكان أشد لها مقتل، وعند ذلك يقبل على ما ينفعه ويترك ما لا يعنيه. نعم، سبحان الله، يأتون بأعمق الأشياء، يأتون بحقائق الأمور رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسه.
هذا الأثر روي بوجهين، هذا الوجه إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسه، يعني تعرف إن فقيه من تصرفات، من ممشاه ومن مدخله ومن مصاحبته ومن مجلسه ومن كلامه تعرف إن فقيه. وفي رواية أخرى أن زاد فيها في آخرها قال ممشاه ومدخله ومجلسه مع أهل العلم، فإذا كان يصاحب أهل العلم يعرف إن فقيه، لأنه يريد أن يرتفع، يريد أن يصل إلى الكمال البشري. أما إذا كان يترك أهل العلم ويصاحب أهل الجهل أو أهل البدع يعرف أنه ليس بفقيه. نعم.
حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله عز وجل ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس.
هذا يورثك التواضع، إذا عرفت قدرك الحقيقي عرفت حق الله عليك ونعمة الله عليك. لكن هنا زاد لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وهذا هو حقيقة الفقه كما في القرآن. القرآن جعل الله حمال أوجه، وهذا صفة كمال فيه، يعني الآن الكلام كلما كان أكثر ثراء وغنى بالمعاني كلما كان أكمل حتى في كلام البشر. أليس أبو الطيب المتنبي يفتخر بماذا يقول؟ لا يقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، يعني يفتخر من كلامه كثير المعاني حمال أوجه. هذه صفة كمال في البشر، معروف قياس الأولى، كل ما كان صفة كمال البشر فالله أولى به على وجه يليق به، غير الكلام اللي يكون سطحي ما له إلا وجه واحد. فالله عز وجل أولا من هذا صفة كمال، وثانيا لها حكمة. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذه الآية هي لب أصول الفقه ولب الفقه أن تعرف هذه الآية. ولذلك قال سهل بن عبد الله لا يحل لرجل أن يفتي ويتكلم في الدين حتى يميز بين المحكم والمتشابه، إذا ما ميز حرام عليه يتكلم في الدين. لا بد أن يكون عندك بصيرة تعرف المحكمات والمتشابهات وتعرف كيف تتصرف. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا اللي قال بالدرداء لها وجوه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والصنف الثاني قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم من عند الله، لكن هذا يرد إلى هذا، وإذا كان من عند الله ما يتناقض. هذا هو، ما ظل من ظل إلا بسبب الوجوه المتشابهة في القرآن في الفروع وفي الأصول. يأتون إلى آيات نزلت في الكفار ويضعونها في المسلمين، كيف ظل الخوارج؟ كيف كفروا علي؟ قالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وعلي حكم الرجال هو كافر، ويستدلون بالقرآن كما جاء في الحديث يظنونه لهم وهو عليهم، فيأتون بهذه الآيات وينزلونها في غير منازلها. فلن تفقه كل الفقه حتى تعرف أن القرآن له وجوه حمال أوجه، فتعرف السنة لأن السنة هي اللي تفسر القرآن وترد المتشابه إلى المحكم، ويكون عندك بصيرة في المحكمات والمتشابهات، وإلا ما شممت للفقه رائحة. ولذلك الشيخ محمد بن الوهاب لما ألف كشف الشبهات أول ما علم الناس أنك تعرف المحكم المتشابه، وإذا شبهوا عليك علماء الباطل فلا تجادلهم، قل أنا عندي محكم لن أطلقه حتى أسأل العلماء عن متشابهكم هذا ما وجهه، أما إذا كان كل ما فتح لكم متشابه تبعته هلكت. فانظر كيف إن الصحابي رضي الله عنه كيف أتى بالأمر الحقيقي من وجهه، لن تفقه حتى تعرف وجوه القرآن وتعرف كل وجه ما هو طريقه وكيف يعمل به، وهذا كما وصف الله هو طريق الرسوخ في العلم. نعم.
حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا إبراهيم بن نصر الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه.
هذا هو الفقيه. صحيح، هذا هو الفقيه. قال الفضيل إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن نطق فهو يخشى الله، ما ينطق إلا بآية ناطقة أو حديث واضح أو أثر أو فتوى ما يعمى فيها واضحة له، وإن سكت يسكت من خشية الله. إن قال قال بالكتاب والسنة، يعني إن قال في الدين ليس معناه كل كلامه في الكتاب والسنة، لا، هو يتكلم في أمر الدنيا كما كان الصحابة يتكلمون في أمر معايشهم ودنياهم السنة والأثر الماضي عليه الناس، وإذا سكت سكت في الكتاب والسنة، وإذا اشتبه عليه شيء ما يجتري يقف يحبس ثم يرد الأمر إلى عالمه، هذا هو الفقيه. أما الذي لا يبالي نسأل الله عليه وسلم هذا ليس بفقيه. ولذلك الصحابة كثير منهم ما كانوا يتكلمون في أمر الدين إلا عند الحاجة، يقول بعض التابعين صاحب طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، فكانوا يتكلمون في أمر مغازيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد وبدر وكيف فعلوا، ويتكلمون في أمر ما حصل لهم، أما الدين ما يتكلمون فيه إلا عندما يسألون أو يبتلون ويعملون. فقلت لهم إن فلان وفلان أسلموا بعدكم وحديث ما أكثر منكم، فقالوا لولا أن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لحدثنا بحديث كثير، ولكن خافوا من هذا الحديث. نعم.
قال الشيخ أبو عبد الله أنا أقول والله المحمود، هذه صفة أحمد بن حنبل رحمه الله، فيا ويح من يدعي مذهبه ويتحلى بالفتوى عنه، وهو سلم لمن حاربه عون لمن خالفه، الله المستعان على وحشة هذا الزمان.
هذا يقول أبو عبد الله بن بطة، هذا صفة أحمد بن حنبل، لا يعني أنه أفضل من قبله، أحمد ليس بشيء عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، هو على طريقتهم لكنهم أفضل منه، هذه صفة أصحاب محمد الصفات الماضية صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، ولكن أحمد أولا هو على سبيلهم، هو من التابعين لهم بإحسان، لكن إنما جاء به المؤلف لما بعده، يقول لأن الآن يأتينا ناس يقولون نحن حنابلة على مذهب أحمد ثم يخالفون في كل شيء، يفتون بالحيل. وأحمد كما سيأتينا آثار عن عظيمة أبغض شيء وأخبث شيء عند الحيل. فيقول يا ويح من يدعي مذهبه ويقول أنا على مذهب أحمد ويتحلى بالفتوى عنه وهو سلم لمن حاربه وعون لمن خالفه، والله المستعان على وحشة هذا الزمان. نعم.
حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي، وإنه لفقيه مسلم وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع أسكتته الخشية.
نعم، تجالسه وتظن أن به عي، العي هو حبسة الكلام ما يحسن يتكلم، وهو لو أراد أن يتكلم تكلم بأشياء كثيرة ولكن أسكتته الخشية. وهذا قال ابن عباس لما سمع أن الشببة من قريش يتجادلون في القدر عند باب بني شيبة، فقال لقائده وكان قد عمل في آخر حياته قف بي عليهم، فلما وقف عليهم تكلم بكلام طويل حسن، فكان مما قال ابن عباس إن من عباد الله من أسكتته الخشية يظن به عي وما به عي، ولو تكلموا لكانوا والله هم الفصحاء وهم البلغاء وهم الحكماء، ولكن أسكتتهم خشية الله عز وجل. ليس السكوت عن الباطل لكن السكوت عن كثرة الكلام، ولا إذا جاء أمر بمعروف أو نهي عن المنكر لا يسكتون. نعم.
حدثني أبو علي محمد بن الحسن البزار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حكام قال حدثنا عيسى أبو معاذ عن ليث قال
هذا ليث بن أبي سليم. نعم.
قال كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة، قال فقلت يا معشر العلماء تزون عنا أحاديثكم وتجبهوننا بالمسألة، فقال الشعبي يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء لسنا بعلماء ولا فقهاء، ولكننا قوم سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا، إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله عز وجل.
نعم. يقول أنتم تقولون يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء لسنا بعلماء ولا فقهاء، أن الشعبي هو أفقه الكوفة في زمانه، كان في طبقة النخعي، ولكن قوم سمعنا حديثا ونحدثكم بما سمعنا، إنما الفقيه من ورع عن محارم الله عز وجل يتورع عنها، والعالم من خاف الله عز وجل عمل حتى أورثه الخوف والخشية. نعم. وكل الأمر يعود إلى العمل، يعني أوضح صفات العالم أن يعمل بعلمه، إذا عمل بعلمه انقادت له كل هذه المسائل، أهم شيء أن يعمل. نعم.
حدثنا أبو شيبة قال حدثنا الحساني محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول قال استفتى رجل الشعبي فقال أيها العالم أفتني، فقال إنما العالم من يخاف الله. حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه تلا وما يعقلها إلا العالمون، فقال العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه.
هكذا يفهمون العالم لما قرأ وما يعقلها إلا العالمون، هذه الآية شرف لأهل العلم، يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس للناس كلهم، لكن وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها إلا العالمون. فقال جابر العالم الذي عقل عن الله أمره، يعني أصاب حقيقة الأمر وفقه الأمر فهو يعقل عن الله أمره ثم عمل. انظر كيف يفهمون الصحابة العلم، عقل ثم عمل بطاعة الله واجتنب سخطه، لا يذهب وقته كله في التنظير والتفكير، لا يعمل، إذا عمل انفتحت له أبواب الخير وأغلقت عنه أبواب الجدل والمراء وما لا ينفع. يقول بعض السلف إذا قرأت هذه الآية إذا قرأت مثل في القرآن ولم أعرف وجهه ضاق صدري، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، فإذا ما عرفت المثل عرفت أني لست من هؤلاء. نعم.
حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن بن أبي العلاء الكوفي قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني قرة بن خالد عن عون بن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية.
نعم، ليس العلم بكثرة الرواية، هذه علامة للعلم وسبب، كما أن العبادة ليست بكثرة الصلاة والصيام، ولكن العلم الخشية ينظر في النفع هل انتفعت أو لا، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، ولذلك قال الله وقل ربي زدني علما، هو يأتي من عند الله عز وجل، هو نور، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يساوى عاصي. العلم فرقان ونور يقذف في القلب يميز به العبد، هذا لا يكون إلا بعمل وصلاح نية وإقامة على السنة وتورع وأشياء تعملها حتى يقذف في قلبك هذا النور، أما أنك أن تصل إلى النور بنفسك ما تستطيع حتى يكون الله هو الذي يقذف في قلبك. فخلاصة هذه الآثار وسيأتي إن شاء الله لها بقية، هو أن نعرف حقيقة الفقيه حتى لا نغتر بالأسماء، نعرف من هو الفقيه الحقيقي، هذه بعض صفاته كما ذكرها الصحابة رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وأن يجعلنا من الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وفقنا الخير وعيننا عليه إذا كان في أسماء.
يقول السائل أحسن الله إليكم، نرى يا فضيلة الشيخ هذه السنوات الأخيرة تهافت كثير من الناس صالحهم وطالحهم غنيهم وفقيرهم عالمهم وجاهلهم على الأسهم بشكل ملفت للنظر ومؤذن بالخطر، حتى أصبحت هذه الفتنة بالأسهم أكبر همهم، يكتتب اليوم ويبيع غدا ويشتري هذه الأسهم ويبيع هذه، فلا تتحقق شروط البيع المعتبرة عند علماء الإسلام على فرض كونها حلالا، فما توجيهكم لمن ابتلي بهذه الفتنة؟
توجيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه القاعدة يعمل بها الأعرابي في الصحراء وينجو، يتركها العالم اللي في البلد ويهلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة. علماءنا اليوم الراسخين في العلم يقولون ليس في الأسهم اليوم حلال بين، هي تدور بين الحرام البين وبين الشبهة، حلال بين لا تجد فيها، لأن الشركات كلها لا بد فيها من قرض، فإما قرض ربوي أو محتال على الربا، ثم يدخلون في مداخل لا تحل لهم، ثم نية المشتري الأسهم قد يكون نية المضاربة، يظهر الشركة وهو ينوي المضاربة والمقامرة، ظلمات كثيرة. فمن استبرأ لدينه وعرضه يتوقع، ومن أراد أن يخلط ويقتحم هو وما أراد لنفسه والجزاء أمامه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه القواعد التي غفل الناس عنها، هذه القواعد المنجية، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة.
يقول فضيلة الشيخ ما واجبنا تجاه ما نراه أو نسمعه من المنكرات التي فشت وعمت وطمت، هل نكتفي بالحوقلة والتأسي ولزوم الصمت بدعوى درء المفسدة والبعد عن المشاكل، وأن هناك من يكفينا من العلماء والجهات المختصة؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
لا، الواجب الأمر معروف عن المنكر على جهتين، الجهة الأولى إذا كانت المعاصي غلفت باسم الدين هذه أعظم إنكار، لأن هذه مع أنها معصية تبديل للدين، إذا غلف الغنى أو الربا أو الزنا باسم الدين هذا أعظم إنكار حتى لو أتى به من يظهر منهم الخير والصلاح. والأمر الثاني إذا كانت معاصي ظاهرة يعني لم تغلف باسم الدين، يجب الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله قدر الاستطاعة بالحكمة، ثم إذا رأيت هوى متبعا في مجلس أو في بلدة أو في قرية أو في دولة، إذا رأيت هوى متبعا والدنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الناس، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فأنت ابذل كل ما تستطيع وما يخرج عن طاقتك لا تحاسب عليه إن شاء الله. والواجب على جميع الناس وخاصة العلم المصابرة والجهاد في هذا الأمر. نعم، لا يتركون بعض العلماء فقط في الميدان يرد على هذا ويبين خطأ هذا وما حد ينصره ولا حد يبينه، العلماء واجبهم أعظم، لكن عامة الناس أيضا كل شيء ينكرون يكاتبون يرسلون. نعم.
يقول شيخنا ما واجبنا تجاه ما نسمع من فتاوى غريبة نسمعها هذه الأيام تخالف جمهور علماء هذه البلاد بدعوى أنها صادرة من عالم أو مجتهد؟
أول شيء نستفيد من هذا الكتاب أن نعرف من هو العالم المجتهد، أصبح قديما قد يشتبه لكن الآن قد يطلق حتى على اللي ما يطبق السنة في ظاهره ولا يظهر من لا ديانة ولا تقوى يسمى مجتهد وعالم، بل الآن بعض المجامع الفقهية فيها الرافضي والإباضي والصوفي، وقال هذا مجمع فقهي والصادر عنه يجب طاعته، وهذا هيئة علمية، وتجدها مخلطة من كل من هب ودب. يجب أن نعرف من هو العالم أول شيء، ثم إذا زل العالم كما قال عمر بن الخطاب يهدم الإسلام ثلاث تهدم الإسلام، أولها زلة العالم، هذه تهدم الإسلام. إذا كان عالم تقي دين يقال هذه زلة، يحفظ لقدره، لكن يقال هذه زلة لا أحد يتبع فيها، ويعرف أنها زلة العلماء الآخرين يبينون. أما أن يقول والله هذا كل مجتهد وكل يفعل في الدين ما يشاء، لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، الفقه هل يعتبر منحة من الله للعبد أم أنه خصلة مكتسبة يحصل عليها من بذل جهده في اتباع هدي المصطفى؟
كل الأمرين. الله عز وجل قال ففهمناها سليمان، فهمها سليمان، ثم قال وكلا يعني هو داود وكلا آتينا حكما وعلما.
من فضلك اقلب الشريط.